بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم الحسد والتباغض، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية يوم الاثنين 25 من شهر جماد الأولى عام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوان، فإن الله جل في علاه لم يكن الخلق سدى وهملا، بل جعله سبحانه موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمه سبحانه فهم ما أرشد إليه مجملا ومفصلا، وقسمه بحكمته البالغة في ذلك إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاه جل في علاه موارد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعملها في طاعته جل وعلا فقد قام بشكره فيما أتاه الله، ومن استعمل ذلك في مساكن الله جل وعلا خسر وحزن حزنا طويلا يوم الحساب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما لا يخفى على مؤمن عاقل مدرك أن الشيطان حريص كل الحرص أن يوقع المرء في الهواية والانحراف عن طريق الحق. وفي نصوص الشريعة ما تبين الكيفية التي تدفع بها عداوة الشيطان وحزبه من أسهل الطرق. قال الله جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إضاءة الأهفان، تضمنت أي هذه الآية الاستعانة من لا يمسوه ولا يقربوه، وذكر ذلك سبحانه وتعالى عقيب قوله: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصنعون. فأمره أن يتحرز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعانة منهم. ونظير هذا في قوله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشياطين بالاستعادة منه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا لدفع شر شياطين الإنس إلى أبطال. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بالاستعادة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالتي هي أحسن. انتهى كلامه رحمه الله. وانطلاقا لسورة العصر التي تحث على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، جاءت هذه المحاضرة التي معبر لها بذنب أهل الحسد والتباغض. وقد أدرت الكلام في هذه المحاضرة على النحو التالي: أولا، اهتمام الشرع المطهر بطهارة القلب وسلامته. ثانيا، في بيان معنى الحسد والتباغض لغة واصطلاحا. ثالثا، التذكير بمعنى النصوص الشرعية بالنهي عن التحاسد والتباغض. رابعا، ذكر جملة من أقوال العلماء والأئمة في ذمهما. خامسا، التذكير بمعنى آثار هذين المرضين على الفرد والمجتمع. سادسا وأخيرا، في طريقة العلاج ممن أصيب بهما أو بأحدهما أعاذ الله جميعا من ذلك. فأول تلك النقاط فيما يتعلق باهتمام الشرع المطهر بطهارة القلب وسلامته. القلب أيها الإخوة له مكانة عظيمة بين الأعضاء، فهو كالملك المتصرف في الجنوب الذي تصدر كلها عن أمره وتكتسب منه الاستقامة والسير. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو ملكها وهم جنود طائعون له منفذون لأمره، لا يستقيم لها من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، فهو الراعي لها، وكل راع مسؤول عن رعيته. لذا كان لزاما أن يهتم المرء المسلم بتصحيح قلبه وتسديده والمحافظة على سلامته واستقامته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإضافة: لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه الوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق. هل اكتفى بهذا الشيطان؟ لم يكتفي. قال: فأمده من أسباب الغيث بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويض. فلا نجاة من مصائده ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تنفس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة، يعني في قوله إن عبادي، فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها بسبب تحقيق مطالب العبودية لرب العالمين. إلى أن قال: فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادة منهم المخلصين. انتهى كلامه رحمه الله. القلوب أيها الإخوة توصف بالحياة وبضدها، ولهذا تنقسم من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام:
أما دلت على ذلك النصوص الشرعية إلى قلب سليم صحيح وإلى قلب ميت وإلى قلب عليل مريض. فأما القلب الأول والقلب الصحيح السليم هذا القلب الذي لا ينجو يوم القيامة أحد إلا من أتى الله تعالى به. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى تناقض التجريد والإخلاص. قال: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. أما القلب الثاني وهو القلب الميت فهو بضده أول، الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا ينقاد لأمره، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط الله فهو متعبد لغير الله، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، فهواه إمامه، والشهوة قائله، والجهل سائقه، والغفلة مطلقه، لا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريض. الدنيا تسخطه وتبطله، والهوى يصبه عما سوى الباطل ويعميه. مخالطة صاحب هذا القلب سم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. أما القلب الثالث هو القلب المريض السقيم الذي له به حياة وفيه علة، فله مادتان: مادة الأولى محبة الله والإيمان به جل وعلا، هذه هي مادة حياته. المادة الثانية هي محبة الشهوات وإيذاؤها والحرص على تحصيلها مع تسرب بعض الأدوار المهلكة إليه من الكبر والحسد والغل والضغينة ونحوها من الأمراض. هذه هي مادة هلاكه ومرضه. إذا في الحقيقة هو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة الزائلة وشهواتها. فهو لمن غلب منهما يجيب أقربهما إليه بابا وأدناهما منه جوارا، وهذا على خطر عظيم جدا إن لم يمدد قلبه ويصح. أما الأمر الثاني في بيان معنى الحسد والتباغض لغة واصطلاحا، الحسد يقال حسده الشيء وعليه يحسده ويحسده حسدا وحسودا وحسادة وحسده، تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو أن يسلبهما. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيقول حافظ ابن حبان في الروضة: الحسد اسم اسم يقع على إرادة زوال النعم، اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيرها عن غيره وحلولها فيه وحلولها في متباغ، وهو مأخوذ من البغض. البغض بالضم ضد الحب، والبغض بالكسر البغضاء شدته، يقال بغضوه أي بغضوه. والتبغيض والتباغض والتبغض ضد التحبب، والتحبيب والتحابب. أما في الاصطلاح فيقول العلامة المناوي رحمه الله في التوقيف على مهمات التعريف: نفور النفس عن الشيء الذي يغضب عنه وهو ضد الحب. ما هو الحب يعني؟ قال: إنه أي الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه. هذا معنى الحب لغة وصلاح. الوجه الثالث أو الأمر الثالث تذكيره ببعض النصوص الشرعية في ذمهما والنهي عنهما، أي عن التحاسد والتباغض. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى. من اتباع ماذا؟ الهوى. فمن خالف هواه أراح قلبه وبنى وجوارحه فاستراح وأراح. قال أبو بكر بن وقاص: إذا غلب الهوى، يعني على العبد، إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أغلب القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضه الخلق وأبغضه. قال: فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. من نصوص الشريعة أذكر بعضا منها. قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون؟ قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره: إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياسرة بالخداع ويحسن لكم ذلك إرادة منهم. لماذا يحسن؟ إرادة منهم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في شربكم الخمر ومياسرتكم بالخداع، ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم بعضا فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينهم بالإيمان وجمعه بينكم بقوة الإسلام ويصدكم عن ذكر الله. ومنه أيضا قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن فضيل بن الفضل: إن الله تعالى جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد، ليعلم أنه أخس الطبائع، أنه أخس الطبائع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: قوله من شر حاسد إذا حسد يعم الحاسد من الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انتهى كلامه رحمه الله. ومنهم قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال شيخنا العلامة المحقق العثيمين رحمه الله في تفسيره: قال هذه الآية تدل على تحريم الحسد، لأن مشابهة الكفار لأقلامهم محرم، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرته، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيه، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نصوص السنة ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أنس: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ ابن بطال في شرح مبارك فيه النهي عن الحسد على النعم: قد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوه من فضله. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في الجامع جامع العلوم: قوله لا تباغضوا نهي المسلمين، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن الله فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. لها كلام. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبه، وهذا حرام في إجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، فإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا قطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ النووي رحمه الله: قوله كونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا ومعاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة في كل حال. قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. انتهى كلامه رحمه الله. أما المؤمن التقي النقي، فاسمع إلى وصفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام ابن ماجه في السنن والخرقطي في مكارم الأخلاق بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي قيل أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوم اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب. رابعا، في ذكر بعض أقوال الأئمة في ذم هذين الخلقين المذمومين والمرضين العظيمين، الأقوال المأثورة أيها الأخوة في هذا الباب كثيرة، وما مضى من نقل بعض أقوال العلماء والأئمة في بيان معنى النصوص هو داخل في هذا، ولكن نذكر بأخريات أيضا مقولات أخرى. من ذلك ما أخرجه الدينوري في المجالسة ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مسلم بن إبراهيم قال: سمعت الحسن بن أبي جعفر يقول، قال محمد المسيرين: ما حسدت أحدا قط على شيء، ما حسدت أحدا قط على شيء، إن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا من أهلها أوجب الله تبارك وتعالى له رضوانه. لهذا ماذا قال مسلم وابن إبراهيم: ما سمعنا شيئا أحسن من هذا في كلام المسيرين رحمه الله. ومن الأقوال أيضا ما قاله الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق قطفة أو مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. ومن الحسد يتولد الحقد، والحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه. ما نماء هذا النبات؟ قال: نماؤه الغيظ، وثمرته الندم، إلى من قال: ولا يكاد يوجد الحسد إلا يعمل المحسود. قال: ولا يكاد يوجد الحسد إلا تزداد النعم ازداد الحاسدون له في المكروه والنقم. وقال رحمه الله في موطن اخر: لا يحل التباغض ولا التنافس في المذموم ولا التنافس ولا التحاسد ولا التداور بين المسلمين، والواجب عليهم ان يكونوا اخوانا كما امرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا تالم واحد منهم تالم الاخر بالالم، واذا فرح فرح الاخر بفرحه، ينفي الغش والدغل مع استسلام الانفس لله عز وجل، مع الرضا بما يوجب القضاء في الاحكام كلها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن فارس رحمه الله في متخير الألفاظ له، قال ابن الأعرابي: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم في حزن دائم ولازم الحاسد لا يرضى، دائما تجده مقهرا في حزن وكآبة، نعوذ بالله من هذه الأهواء والأمراض، حزن دائم ونفس حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم، دائما يفكر في من أنعم الله عليه من هذه النعم، كيف يحرص على زوالها منه بنشر الجنه والنميمه والغش والخداع والبذل والافك والظلم ونحو ذلك. رحم الله كلما جاء وقع في مرض انتقل في مرض ماذا؟ الاخر، هكذا تتوالد منه ماذا؟ المعاصي تلو الاخرى، نسال الله السلامه والعافيه. ونقل العلامه الناظري رحمه الله في ادب الدنيا والدين عن عبد الله بن المعتز انه قال: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، ومغتاظ دائما لا ذنب له، فرب الله انعم عليك نعمه، فما هذه من الله منك منه وتفضل سبحانه وتعالى. فالحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما يملك، طالب ما لا يجب. ثم نقل عن عبد الحميد انه قال مثل لطيف، قال: اسد تطاربه خير من حسود تراقبه. وقال ايضا اعني الناظري: ليس لصاحبه، صاحب الحسد، ليس لصاحبه راحه ولا لرضاه غايه، فان اقترن حسد يعني، فإن اقتصر فإن اقترن بشر وقدرة أي عليه، فإن اقترن بشر وقدرة كان بورا وانتقاما، وإن صادف عجزا ومهانة كان كمدا وسقاما. وقال: واعلم أن بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسب الناس له، فإن كثر فضله كثر حسابه، وإن قل قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد، وحدوث النعمة يضاعف الثمن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حزم في الأخلاق والسير: إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون، إن ذوي التراكيب الخبيثة طوت أنفسهم على الخبث والغل والعقل، إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون، لماذا؟ لشدة الحسد كل من أحسن إلى عليهم أنت تحسن وهم يقابلون على ذلك بمآل البغض يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليه إذا رأوه في أعلى من أحوالهم. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في نهجة المجالس قال كان يقال أطبع الأشياء في السلطان اللجاج وبالحكماء الضجر وبالفقهاء سخافة الدين وبالعلماء إفراط الحرص إفراط الحرص وبالمقاتلة الجبن وبالأغنياء البخل وبالفقراء الكبر وبالشباب الكسل وبالشيوخ النزاح وبجماعة الناس التباغض والحسد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. انتهى كلامه. وقال في الجواب الثاني: فالحب والإرادة، الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه. هاتان القوتان، الحب والإرادة والبغض والكراهة، هاتان القوتان في القلب سعادة المرء العبد وشقاوته، أصل سعادة العبد وشقاوته. انتهى كلامه. فاختر لنفسك أي الطريقين تريد. أما الآثار وهو المبحث الخامس أو النقطة الخامسة، آثار هذين المرضين على الفرد والمجتمع، الأمراض المتعلقة بالقلوب فتاتة ومدمرة للإنسان إن لم يراجع نفسه ويتوب ويعود إلى الله جل وعلا. ومن ذلك مرض الحسد والتباغض. قال العلامة الماوردي في أدب الدنيا والدين: اعلم أن الحسد خلق ذميم مع إضراره للبدن وفساده للدين. هذا كما مر نصره لازم ولبسه دائم دائما وفيما لا عقله. هذا يضر الانسان في بدنه مع فساد ما لا يعلق بالدين، حتى لقد امر الله بالاستعاذه من شره، فقال: ومن شر حاسد اذا حسد. قال: وناهيك بحال ذلك شرا. الى ان قال: ولو لم يكن من ذنب الحسد الا انه خلق دليل يتوجه نحو الاكفاء والاقارب. نحو من؟ الاكفاء والاقارب. يحصل بين الاقارب كذلك الحسد، وكذلك الاكفاء ممن هو اعلى منه او هو من الله عليه بشيء أكثر منه. قال: ويختص بالمخالط والمصاحب. ولو لم يكن من ذنب الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزهة عنه كراما والسلامة منه مغنما. فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أمضى لصاحبه إلى التلف من غير نجاية في عدو ولا إضرار معسول. ثم عدد رحمه الله أن للحسد أربع مدان، سنذكر مدان الحسد ثم وأثاره ثم نذكر الكبار والطيرة. ذكر أربعا، أول مدان قال حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا نجد لحسراته انتهاء.
تحريم الفرقة والاختلاف.
ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كذلك من آثاره أنه يكون سببا لجدال العدل، ذلك أن الذي يغضب ولا يكون منضبطا بالشرع يخرج به غضبه إلى الجور والظلم، فلا يغضب بميزان الشرع الذي يقوه بالعدل، فيكون حبه وبغضه ومنعه وإعطاؤه ومصاحبته وتركه وغير ذلك كله لغير الله تعالى صلى الله عليه وسلم. إذ الواجب أن يكون كل ذلك لله ومبني على أمر الله. قال الله جل وعز: ولا يدينهم شنآن قوم أن صدوهم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما جاء بذلك الخبر في الحديث القدسي الصحيح. من الآثار بارك الله فيكم أن هذا الغرب والمرض يكون سببا لسوء خلق الإنسان الحاسد بفضل الله والمبغض دائما سيء الخلق نعوذ بالله. يقول العلامة الماوردي رحمه الله: البغض الذي تنفر منه النفس فتحدث نفورا على المغضب فيقول يا سوء خلق يخصه ولا غيره. والذي يتمضى من اهل الله لا غير. هذه جمله من الاثار. لك ان تتخيل المجتمع الذي دب فيه او دبت فيه هذه الامراض، كيف يتفكر؟ كيف يتشرذم؟ كيف يعاني بعضهم بعضا؟ ياتي اعدائهم ويتسلطون عليهم لانهم يجدون ماذا؟ المجتمع قد تفكك واللحمة قد انصدعت او انشقت الى غير ذلك، فيزيدون الغربه غربه والبعد بعدا والعياذ بالله. هذه جمله من الاثار. اما عن طرق العلاج وهي الاخيره او السادسه والاخيره، من ابتلي بمثلها يجب ان يعالج نفسه كما مر. الواجب على المسلم ان يحرص على معالجه القلب ومراقبته وتصحيحه والعنايه بسلامته. ومن ذلك اعني من طرق العلاج تحقيق الرضا بقضاء الله وقدره مع صدق اللجا اليه جل وعلا والطلاعه اليه بان يزيل هذا الداء منه وان يخلصك منه، لان مقاليد الامور بيده جل وعلا والقلوب بين الاصبعين من اصابع الرحمن يقلبها بين شاء جل في علاه، فهو على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: واذا مرضت فهو يشفيه. وهذا من القران. يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا اسم الله فرض بما قسم الله له. ويقول جل في علاه: ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من ضرب العلاج أيضا تحقيق التقوى لله سرا وعلانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهو يتكلم عن أسباب عشرة: من تحققت فيه بإذن الله ينتفع عنه شر حاكم. من ذلك قال: تقوى الله وحبه عند أمره ونهيه. فمن اتقى الله تولى الله علمهم ولم يكلهم إلى غيره. قال الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وجاهك. ثم حكم عليه بأنه حديث صحيح، ثم قال: فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر. ثالثا، الصبر مع الإحسان إلى من أساء إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما يتكلم عن الإحسان إلى من أساء، هذا الأمر تحقيقه بالنسبة للمرء المحسود في حق الحاكم هو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليه، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إخفاء مال الحاسد والباغي والمبذي بالإحسان فيه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا ونصيحة وشفقة عليه. وما أظنك، يقول الحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم، وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطى النفس بالقرى. قال: وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فاسمع الآن لقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فهي الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول الله تعالى: أولئك يجزون أجرهم مرتين بما صبروا ويدركون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: تأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضربه الغضب حتى أدمره فجعل يسلب الدم عنه ويقول: اللهم اغفر لقومي قال الإمام المفروض. تأمل كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان. قابل بها إساءته العظيمة إليه، أحدها عفوه عنه، الثاني استغفاره له، الثالث اعتذاره عنه لأنه لا يعلم، الرابع استعطاؤه له بإضافته إليه فقال: اغفر لقومي. انتهى كلامه رحمه الله. بوسائل العلاج تحقيق التوكل على الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله المدافع: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا أطمع فيه لعدوه ولا يطيقه إلا أذى لا بد منه كالحرب والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يضر منه مرادا فلا يكون أبدا. انتهى كلامه. إصدار هذا قول الله تعالى: لن يضره بالرياء أذى، إلا أذى من الأسباب والإقوى. كذلك البعد عن كل ما من شأنه أن يكبر ويشحن النفوس بالكراهية كالشك والجدال والغيبة والنميمة والحسد وإيغار الصدور وغيرها من الأدواء والأمراض. ابتعد وتخلص من هذا كله، جاهد نفسك حتى تصل بها إلى قدر الأمان بإذن الله. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار السبب الذي يؤدي إلى المرضى والمشاحنة بين الناس والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم. والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل. انظر إلى هذا البلد، كثير من الذي يحصل هو من قبول الأشاة والنمامين والكذابين ومن كان على شاكلته. قال: والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الماشي بعلة من العلل، لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبى بفعله الله. كم من الآثار تتولد عن هؤلاء ومن هؤلاء والشائين والنمامين والحاقدين والعازلين والأوفاكين تنتشر بأسبابهم أسباب الضغط والتنافر والبعد والنفور بلا موجب شرعي. ويقول أيضا رحمه الله: حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بغضهم إياه. والسبب الداعي إلى صدق محبتهم له والتضايق بالأخلاق وسوء الخلق، أن من ضاق خلقه سئمه أهله. من ضاق خلقه سئمه أهله وجيرانه واستثقله إحكامه. وحينئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا عليه بالهلاك عنه. الله يرحمنا منه، نعوذ بالله من ذلك. ويقول: الواجب على العاقل مجانبة الحصار التي تورث استثقال الناس إياه وملازمة الحصار الذي تؤديه إلى محبتهم إياه. من الأسباب أيها الإخوة أيضا القيام بالطرق الشرعية المأمور بها لتوقيت وتوسيخ العلاقات والصلات، وبما يحبب المؤمنين بعضهم إلى بعض من إنشاء السلام وإطعام الطعام والتهاني مع التعاون المجتمعي من البر والتقوى وغيرها. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم إنشاء السلام على العام إذا قال والسلام مما يذهب إنشاؤه بالمكتم من الشحناء وما في الخلق من البغضاء ويقطع الهجران لمصاب الإهمال. تعاون على البر والتقوى في غير مساحة الله. ابذل الخير، سل الجيران والأرحام، ابذل الخير للغير، كن سببا لسعادة الناس بالحق وبالحق. بهذا النوع من العلاجات ونشر ذلك تقل هذه الشناء والعداوات وتبرر الصلات بين الناس على الحق وبالحق. سابقها أن يدرب المرء نفسه ويجاهدها على الهدي النبوي الشريف، فإذا مرض ما يعجبه يبرر فيكون لسانه عظما بذكر الله تعالى ويسأل الله تعالى المزيد من فضله له ولعموله. الحرص بالاشتغال بما يصلح حاله ونفسه وان يهذب سلوكه وفق الصراط المستقيم والمنهج النبوي القويم. ثامنها ان يتفكر المرء حاسدا كان ام مغضوضا غير شرعي ان يتفكر في نتائج هذين المرضين. انت الخاسر الخاسر سواء في الجسد او في الدين. يتامل في نتائج هذين المرضين وان ينظر في عواقبهما الوخيمه عليه وعلى من حوله. فهو يتالم بجسده وبرده ويتنقص في نفسه ويبقى مغموما مهموما محروما مذموما متشعب القلب ضيق السطر سيئ الخلق. قد نزل به ما يشتهيه به اعداؤه او ما يشتهيه له اعداؤه. ولا يحق المرء السيء الا بالله. واختم احرص يا عبد الله يا من رضي بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد عليه الصلاه والسلام نبيا ورسولا ان تكون ذا قلب حي سليم ظاهرا وباطنا قريب من الله ترجوه وتخشاه. قال الامام ابن القيم رحمه الله معلما على قوله تعالى اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. قال القلب الطاهر. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتقدسه من الأضرار والقبائل لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم اسلك سليمة صدورنا ووفقنا للهدى واجعل عملنا في رضاك. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.